إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فمع الحديث الأول من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أورده الإمام النووي في كتابه العظيم الممتع كتاب الأربعين النووية. وفيه يقول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وفي رواية بزيادة سمعته على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو حديث متفق عليه. ومعنى متفق عليه أنه قد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما. وكما نبهت في الدرس الماضي أنه يحسن بنا أن نعرج دائما في كل حديث عن ذكر شيء من ترجمة الصحابي الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فراوي الحديث هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كنيته أبو حفص، والحفص اسم من أسماء الأسد، أو حفص اسم من أسماء الأسد. كنه بهذه الكنية النبي صلى الله عليه وسلم، كما لقبه كذلك بالفاروق الذي فرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل، بين الإصرار بالدعوة والجهر بها. فقد ورد في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما أسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ألسنا على الحق يا رسول الله؟ قال: بلى. أحياء وأموات؟ قال: بلى. قال: فما الذي يمنعنا أن نجهر بدعوتنا؟ فصف الناس صفين، كان عمر على أحدهما وحمزة على الآخر، ودخلوا المسجد الحرام فأعلنوا بالدعوة، مما غاظ المشركين أشد الغيظ، وكان عمر قويا جدا في دينه، فما طاق ولا صبر أن يسر بالدعوة، مع أنها كانت قبل هذا الموقف كلها دعوة سرية. وهذا مصداق ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. فكانت هذه الدعوة من نصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر هو ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة، يجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في كعب ابن لؤي القرشي الهاشمي، كما أن أم عمر هي حمنة أو حنتمة بنت هاشم، كذلك تجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في كعب. ونشأة عمر بن الخطاب وإسلامه قد ورد في نشأته وفي سيرته قصص كثيرة جدا، معظمها هو أقرب إلى الضعف، ولكن أصل القصة أخرجه البخاري باختصار. أما ما نسمع عنه ونقرأه في كتب السيرة أنه ذهب لقتل محمد عليه الصلاة والسلام، فلقيه رجل في الطريق وقال: إلى أين تريد؟ قال: لأقتل هذا الرجل الذي صبأ عن دين آبائه وأجداده. قال: اذهب إلى أختك وزوجها فهم أولى بالقتل من محمد. فذهب ووجد هناك خباب بن أرط واختبأ تحت السرير وغير ذلك مما لم يثبت عن إسلام عمر رضي الله عنه بهذه الكيفية. فولد عمر بن الخطاب بعد عام الفيل 13 سنة، وأسلم سنة 6 من النبوة، يعني تأخر إسلامه عن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 6 سنوات، وقيل سنة 5 من النبوة والأول أرجح، وأسلم بعد 40 رجلا و10 من النسوة، وقيل بعد 45 رجلا و11 امرأة، يعني كان في الخمسينات. وكان إسلامه كما قلنا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الدعوة من نصيبه دون أبي جهل الذي هو عمرو بن هشام، فكان عمر أحبهما إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه إذا ذكر ذكر العدل كله، وذكرت الشجاعة كلها. كان طويلا فارع الطول، حتى قيل في ترجمته أنه كان يضع يسراه على الأرض ويمناه فوق ظهر الفرس، وكان يأخذ بأذن الفرس بإحدى يديه ثم يثب على الفرس من فرط قوته وشجاعته، وكان مقداما شجاعا. فلم يرضى عمر رضي الله عنه بعد إسلامه أن تسير الدعوة على هذا النحو، وإنما آثر أن تكون معلنة، فطلب ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الدعوة في قوة منذ أن أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكر البخاري من حديث ابن عمر قال: لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا: صبأ عمر. ومعنى صبأ أي خرج وبعد وترك. فاجتمع المشركون عند داره لما سمعوا بنبأ إسلامه وقالوا: صبأ عمر. قال عبد الله بن عمر: وأنا غلام فوق ظهر بيتي، غلام صغير، فجاء رجل عليه قباء من دباج فقال: قد صبأ عمر، فما ذاك؟ يعني فيما تتكلمون؟ فأنا له جار. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه، أي انصرفوا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: العاص بن وائل. وهذه القصة كما قلنا في البخاري إذن هي صحيحة. وروي أنه لما أسلم نزل جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، قد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. تصور أن أهل السماء الملائكة استبشرت بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال المشركون: قد انتصف القوم اليوم منا، يعني أخذوا أعظم حظ ونصيب، فما لنا بعد ذلك بد أن نطأطئ الرؤوس أمام محمد وأصحابه بإسلام عمر ورهبتهم من عمر. وأنزل الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو سادس 6 في الإسلام ومن كبار الصحابة وفقهائهم ومحدثيهم، قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، أو بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. فلما كان ذلك من نصيب عمر بن الخطاب فإسلامه عزة للإسلام وللمسلمين وقوة ورد وعضد. وقال ابن مسعود: كان إسلامه عزا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. تصور عمر مع شدته وقوته كانت إمارته رحمة، كيف لا وقد خمدت كل البدع في زمانه، في زمانه. فهو الباب الذي إذا فتح أو إذا كسر كانت الفتن على مصراعيها، وهذا ثابت في البخاري من حديث حذافة بن اليمان رضي الله عنه أنه خرج عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم سمع النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. قال: لا أبا لك، ماذا سمعت؟ قال: سمعت يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكثرها الصلاة والصيام والحج والجهاد. قال عمر: لست عن هذا أسألك، وإنما أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر. فقال عمر، قال حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها باب. قال عمر: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: لا أب لك، قل يفتح، فإن الباب الذي يفتح جدير أن يغلق، ولكن الذي يكسر كيف يغلق مرة أخرى؟ وكان عمر يعلم من الباب، هو عمر كان يعلم أنه الباب، وأنه بموته تفتح الفتن على الأمة إلى قيام الساعة، وهذا هو الواقع الذي حدث بموت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما أعماله ومناقبه رضي الله عنه فمناقبه عظيمة، أشهر من أن تذكر وأعظم من أن تجمع في مثل هذا الوقت القليل، بل هي مبثوثة منشورة في مجلدات ومصنفات كثيرة. فهو ثاني العشرة المبشرين بالجنة رغم أنف الحاقدين، هو ثاني العشر المبشرين بالجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، حتى عد عشرة وهم المعروفون المعلومون عند الصغير والكبير، بل الكل يعلم أو يقول هذا المصطلح: العشرة المبشرون بالجنة. فعمر ثاني هذه الأمة بعد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق مبشر بالجنة، ومع هذا كان يرتعد ويفرق ويخاف أن يكون من أهل النار، وكان إذا ذكرت النار كأنه لم يبشر بالجنة، فلم يتكل على ذلك، وإنما كان عمر أورع من أن تفوته أدنى سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. لقبه النبي بالفاروق عليه الصلاة والسلام لأنه كان فرقانا بين الحق والباطل، وشهد عمر بن الخطاب جميع الوقائع والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم. وأما ما يقال عنه أنه لم يكن حافظا للقرآن فلم يثبت هذا، بل كان عمر من أعلم الصحابة بالقرآن والسنة، وكان فقيها من كبار الفقهاء في زمانه، وأول من اتخذ بيت المال، أول من اتخذ بيت المال وسنه للأمة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أنه كذلك أول من أرخ بالتاريخ الهجري، لأن التاريخ الهجري هو أعظم حدث في الأمة بعد الإسلام ونزول الوحي وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم حدث بعد هذا هو هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. ولذلك لما أراد المسلمون أن يجعلوا لهم تاريخا أو تقويما معينا اختلفوا واضطربوا هنا وهناك، فمنهم من يذكر كذا ومنهم من يذكر كذا، ولكن الله عز وجل ألهم هذا الإمام المحدث الملهم والزعيم الراشد والخليفة المهدي، ألهمه أن حدث الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة هو أعظم حدث يمكن التأريخ به، فكان للمسلمين هذا الأمر وهذا التأريخ. ومن حسن الطالع أن يتمسك المسلمون بهذه الأشهر العربية ويجعل تقويمهم مرهون ومربوط ومقيد بهذه الأشهر دون التقويم الميلادي أو التقويم القبطي أو غيره من بقية التقويمات. فينبغي أن يثوب المسلمون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى التمسك بهذا. وإذا قيل للرجل من المسلمين نحن في أي شهر عربي، هو لا يعلم ذلك، وربما لو قلت له عد الشهور العربية لا يستطيع، بل لا يحفظها أصلا. لماذا؟ لأنه غير معني بها وغير مهتم بها أصلا. وإذا قلت له عد الشهور الميلادية عدها في أقل من لحظة. لماذا؟ لأنه تعود عليها وتربى عليها. فينبغي ويحسن بالمسلمين أن يدعوا ما تربوا عليه مما هو خاص بغير المسلمين، ويتمسكوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي سيد المرسلين. فعمر بن الخطاب هو أول من أرخ للتاريخ أو بالتاريخ الهجري، وكذلك هو أول من دون الدواوين، أول من اتخذ الدواوين للدولة وجعل كل شيء بأوراق رسمية هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا تزال الأمة إلى الآن حريصة كل الحرص على اتخاذ الدواوين الحكومية وغير الحكومية، بل كل الشركات والمؤسسات والمصالح إنما تتخذ لها ديوانا تعلم فيه مدخلها ومخرجها، ما لها وما عليها. وإنما الذي سن كل ذلك إداريا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وله كذلك الفتوحات العظيمة جدا التي فتحت في زمانه. ففي زمان عمر فتحت البلاد شرقا وغربا، كما فتحت قلوب العباد كذلك لدين الله عز وجل، حيث فتح الله تعالى في عهده مصر والشام والقدس والعراق وباقي الجزيرة. باقي الجزيرة، جزيرة النبي عليه الصلاة والسلام، الجزيرة العربية، فتحت في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فانظر إلى هذه البلاد كلها، تجد أنها بمسلميها وسكانها إنما هم في ميزان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه هو الذي أمر بفتح هذه البلاد. وقد سبق بنا أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقد سن عمر سنة الفتح في هذه البلاد، فدخل الناس في دين الله أفواجا، فكان لزاما أن يكون إسلام كل واحد ممن أسلم في زمن عمر ومن بعد زمن عمر مما كان سببه عمر وجهده ومشورته وأوامره بفتح هذه البلاد، أن يكون ذلك كله في ميزان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يكن في أمتي محدثون يكن عمر. إذا كان هناك إنسان ملهم كأنه يأتيه الوحي، فأولى بهذا أن يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد جاءت أحاديث كثيرة: لو كان نبي بعد لكان عمر، وغير ذلك مما هو يبين فضل عمر بن الخطاب ومكانته في الإسلام وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته عند حبيبه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كرامات ومنازل عليا، ظهرت مكانته بهذه الكرامات عند الله عز وجل. فكان من كراماته قصة سارية، والكل يحفظها، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر، وفي أثناء خطبته صاح بأعلى صوته ويقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، وكان التقدير: يا سارية إلزم الجبل، إلزم الجبل. وتعجب الناس حتى أتى رجل من تلك السرية وقال: كاد العدو أن يهلكنا لولا أننا سمعنا صوتا يصيح ويقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فلزمنا الجبل فنصرنا الله عز وجل على عدونا. فقال الناس: إن الذي كان يصيح هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه القصة نازع في ثبوتها بعض أهل العلم وحسنها البعض الآخر. ومنها قصة زلزلة الأرض، حصل زلزال في عهد عمر بن الخطاب في المدينة المنورة، زلزال، وأنتم تعلمون أن الزلازل في هذه الأيام ما أكثرها وما أفزعها لساكن الأرض، والكل يحاول قدر طاقته وقدر إمكانه أن يصرف زلازل الأرض عن المعنى الحقيقي الذي أراده الله عز وجل بأهل هذه الأرض. فالكل يقول ظواهر طبيعية، براكين، ظواهر طبيعية، ما فكر أحد أن يقول أن هذا غضب من الله عز وجل، ما فكر أحد أن يقول أن هذا بسبب الذنوب والمعاصي، ما فكر أحد أن يقول أن هذا بسبب بعد الناس عن دينهم وعن ربهم وعن شريعة سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، ما فكر أحد أن يقول هذا، ما فكر أحد أن يقول هذا. فكان ينبغي وضع النقاط على الحروف ومعرفة أن هذه الزلازل والتي تسمى الظواهر الطبيعية إنما مردها إلى عمل العباد ومكافأة الله عز وجل لهم بذلك، إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا. فلما زلزلت الأرض في زمن عمر جمع الناس وصعد المنبر وقال أيها الناس ما هذا الذي حدث؟ فوالله لئن حدث مرة أخرى لا أساكنكم فيها، لا أساكنكم فيها. ثم وعظهم وذكرهم بالله وأمرهم بتقوى الله وحثهم على طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فما زلزلت الأرض بعدها في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ومنها كتابه إلى نيل مصر، منها كتابه إلى نيل مصر. وكانت هذه قصة عظيمة ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، مفادها أن أهل مصر اعتادوا على رأس كل سنة أن ينتقوا امرأة من الجميلات أو أجمل الجميلات التي وقعت أعينهم عليها، ملكة جمال مصر، فيذهبوا إلى أبيها ويعطوه مكافأة عظيمة، ثم يأخذوا منه ابنته فيجملوها ويزينوها ويحسنوها على أحسن ما تكون، كأنها تزف إلى عرس وزوج جديد، فيلقون بها في النيل فيجري الماء، فيجري الماء، وكان قد توقف. فلما فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر أخبروه بهذه القصة، فقال لا والله لا يكون هذا في الإسلام، كيف ذلك، لا يكون هذا في الإسلام، وتعجب من ذلك. فمضى عليه وقت من الزمان ينتظر النيل يجري وهو لا يجري، فكتب بذلك إلى أمير المؤمنين عمر وأخبره بخبر أهل مصر مع نيلهم، فكتب عمر كتابا إلى عمرو بن العاص وقال إذا بلغك كتابي هذا فألقي في النيل. فكان في الكتاب إلى نيل مصر من أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصر، إذا كنت تجري بأمر الله وقدره فاجري، وإذا كنت تجري بغير ذلك فلا تجري، فقط كلمات يسيرات، كلمات يسيرات. فلما بلغ الكتاب عمرو بن العاص رضي الله عنه ألقاه في النيل، فأصبح الناس وقد جرى الماء، وقد جرى الماء، منقبة عظيمة جدا لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ومنها ما رواه نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر ابن الخطاب وهو عبد الله أنه قال قال عمر بن الخطاب لرجل: ما اسمك؟ بيسأل واحد عن اسمه. قال: ما اسمك؟ قال: جمرة. أنتم تعلمون أن جمرة هي قطعة نار محمية. قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. والشهاب كذلك شهاب نزل من السماء، الشهب، شهاب مفرد شهب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة، شيء يحترق. قال: أين مسكنك؟ قال: الحرة، شيء صعب وشديد. الحرة حرة المدينة، مكان صعب، حجارة سوداء. قال: بأيها؟ يعني في أي مكان من الحرة أنت؟ قال: بذات لظى. بذات لظى يعني مكان موقد نار، بذات لظى. فقال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. ده أنا ما سألتكش عن اسمك ولا اسم والدك ولا اسم عيلتك ولا نسبك إلا وذكرت لي شيئا يتعلق بالنار. قال: اذهب فقد احترق قومك أو أهلك. فرجع الرجل فوجد أهله قد احترقوا حقا، والبلاء موكل بالمنطق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه له موافقات عجيبة لأي التنزيل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافق القرآن الكريم قبل أن ينزل في 12 موضعا، منها موقفه من أسرى بدر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه في أسرى بدر ماذا يفعل معهم، فأشار أبو بكر الصديق بأن لا يقتلوا، وأشار عمر بأن يقتلوا، فنزل الوحي يؤيد ما كان عليه عمر ورأي عمر. ومنها موقف عمر رضي الله عنه في ترك الصلاة على المنافقين. أنتم تعلمون أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وزعيمهم كان له ولد صالح من خيرة الصحابة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لما مات، وكان من أعدى أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي أراد أن يرد له جميل صنعه مع عمه العباس، كما أراد أن يجامل ولده عبد الله لحسن إسلامه وصلاحه وتقواه، ولكن عمر أبى ذلك ورفضه، حتى نزل الوحي يؤيد ما كان عليه عمر من منع الصلاة على المنافقين. فنزل قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وعمر بن الخطاب له الدين الكامل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، كل واحد لبس قميص، منهم من يبلغ إلى ثديه، ومنهم من يبلغ إلى رقبته، ومنهم من يبلغ إلى حقوه، وعمر يجر ثوبه جرا، يجر ثوبه جرا. قال الناس: يا رسول الله، فما أولته؟ قال: بالدين. قال: الدين. فعمر قد امتلأ عظمه ولحمه ومخه وعصبه بدين الله عز وجل. وكان طويل العبادة، كثير البكاء ليلا ونهارا، فسئل عن ذلك قال: قد وليت أمرا، إن أعدل أحاسب، وإن أظلم أعاقب، وإن نمت نهارا أضعت الرعية، وإن نمت ليلا أضعت نفسي. توفي عمر رضي الله عنه عن 63 سنة، وكان من دعائه في آخر حجة حجها: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.